ما زال الحديث على سمات الصلاة. يكمل فضيلة الشيخ قراءتي فيقول:
من جهة أخرى، الهجرة من الأفعال المهمة في الإسلام، فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام حمل زوجه وابنه إسماعيل وهاجر بهما إلى جانب الكعبة من أجل الصلاة، إذ يقول المولى تعالى على لسان نبيه إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. واللافت أن إبراهيم عليه السلام لم يقل إني مسافر من أجل الحج، بل لإقامة الصلاة، ليقيموا الصلاة. لقد جعل المولى تعالى كل القيام في الصلاة، ومع الصلاة، ومن أجل الصلاة. إذا كانت النظافة والزينة من القيم، فالإسلام من جهته يوصي فيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإسلام يشدد على النظافة والتعطر والتزين، خصوصا عند الذهاب إلى المساجد لإقامة الصلاة، كما يشدد على السواك، فقد ورد في الروايات أن الصلاة مع السواك تعدل 70 صلاة من غير سواك. ونقرأ في الروايات أيضا أن الإسلام يوصي بتجنب تناول البصل والثوم وكل ما يصدر رائحة قد تزعج المصلين في الجماعة. هذه هي صلاة الإسلام، لكننا مع الأسف نجد اليوم مسلما لا يصلي، أو يصلي خطأ، أو دون حضور قلب، أو يصلي فرادى ويترك صلاة الجماعة، أو يصلي في آخر الوقت.
مستمعين الأفاضل، النقطة المهمة التي يشير إليها فضيلته هي أن المساجد كانت محلاً يخدم فيه الأنبياء، فيقول فضيلته:
كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد اشتغلا في بناء المسجد الحرام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان زكريا عليه السلام خادما في المسجد، وأما أم مريم عليها السلام فقد نذرت جنينها ليكون خادما في بيت الله تعالى، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه المساجد التي كان الأنبياء خدامها، قارن حالها بحال أكثر مساجدنا اليوم للأسف. والسؤال: لماذا مساجدنا يجب أن تكون مكانا إذا دخلها الإنسان شعر بالحزن والغم والكسل؟ هل أصبحت المساجد مكاناً للعزاء والحزن، ومركزاً لتوابيت الموتى وقراءة الفاتحة على الأموات، بحيث نراها دائماً مكسوة بالسواد؟ طبعاً شهدنا مؤخراً حركة جيدة في المساجد، حيث نرى الكثير منها يجهز بالمكتبات العامة وغير ذلك من الأمور والتجهيزات، كما تشهد حركة فعالة من قبل الشباب. ما أجمل الحديث الشريف الذي يقول: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. إن الكلام على المساجد كثير، وقد تم مؤخرا تأليف كتاب تحت عنوان سمات المساجد في مجلدين، يوضح مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي.
وحول دور المسجد ومكانته في صدر الإسلام يشير فضيلة الشيخ بالقول:
كان المسجد مكاناً لاجتماع المسلمين يتشاورون فيه ويتخذون القرارات ويضعون الخطط والبرامج، وكان محلاً للعلم والتعلم حيث تعقد فيه حلقات العلم، ومقراً للمجاهدين والمقاتلين، ومحلاً للتباحث في شؤون المسلمين ومساعدة المرضى والفقراء وحل مشاكلهم، وكان مركزاً لنهوض المسلمين والثورة في وجه السلطان الظالم، حيث كانت تقام فيه الخطب الحماسية التي تشجع الناس على الثورة في وجه الطواغيت. من هنا فإن المسلمين اهتموا بالمساجد طوال التاريخ، ومن منطلق هذه المكانة السامية والمقام الرفيع للمسجد، فقد عمد المسلمون إلى استخدام أفضل المهارات والفنون المعمارية في بناء المساجد، وبذلوا الأموال الكثيرة ووقفوها في سبيل بقاء المساجد عامرة وقائمة بأفضل صورة.
مستمعين الأكارم، يتناول فضيلة الشيخ الحديث عن أجزاء الصلاة وأركانها، والبداية من النية، فيقول:
النية هي أول ركن من أركان الصلاة، والمقصود بالنية أن يعلم الإنسان ويعي ماذا يفعل وماذا يقول، وإلى من يتوجه في أفعاله وأقواله. إن قيمة أي عمل تكون بالنية والدافع الذي من أجله نقوم بالفعل، لا بالعمل صرفاً. لذلك فإن حساب من يقف عند الإشارة بسبب حفظ النظام واحترام القانون يختلف عن حساب من يقف بسبب الخوف من الشرطي والغرامة. من هنا فإن للنية مكانة خاصة في العبادات، خصوصا الصلاة، وما يجعل أي فعل عملا عباديا هو النية، أي قصد وجه الله به. فإذا لم تكن النية موجودة فإن العمل وإن كان ظاهره جيدا وصحيحا لكنه يفقد قيمة العبادة. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لذلك فإن التفاوت المادي أو المعنوي لأي عمل هو في اختلاف النية والهدف.
يرى الشيخ قراءتي أن ما يهم في النية هو أن تكون نية خالصة لله تعالى، وهذا عمل دقيق وليس بالأمر الهين. يفصل في الأمر فيقول:
النية الخالصة هي أن يكون عمل الإنسان لله تعالى وحده، أي خالصاً لوجهه سبحانه، وأن لا يكون في عمق روح الإنسان أي هدف سوى الله سبحانه ورضاه، لا ينتظر أو يتوقع من الناس أي شكر أو جزاء على عمله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن أرغفة الخبز التي تصدق بها أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليالي المتوالية عند الإفطار على اليتيم والأسير والفقير لم تكن بتلك القيمة المادية الكبيرة، لكنها كانت خالصة لوجه الله تعالى، لذلك استحقت أن ينزل فيها قرآن: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نقرأ في السيرة في صدر الإسلام أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطنا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا وشاركونا في ذلك وهم في المدينة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وهم ليسوا معنا؟ فقال: حبسهم العذر فشاركونا بحسن النية. وفي الخبر أن رجلا من المسلمين قتل بأيدي الكفار، وكان يدعى بين المسلمين شهيد الحمار، لأنه قاتل رجلاً من الكافرين بنية أن يأخذ حماره بعد قتله، فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته. إن خلوص النية عمل دقيق وليس بالأمر الهين، فأحياناً تكون في أعماق نفس الإنسان أفكار غير إلهية قد ترسخت في الأعماق، بحيث إن الإنسان نفسه لا يلتفت إليها. لذلك قيل إن الرياء والشرك الخفي أدق من دبيب نملة سوداء على صخرة سوداء في ظلمة ليل أسود. فهناك أشخاص وما أكثرهم يظنون أنهم يعملون بقصد القربة، لكن عند المنحدرات والمنزلقات يظهر أن قصد هؤلاء لم يكن خالصا تماما.
مستمعين الكرام، ينقل الشيخ قراءتي تعبير العلامة الشهيد مطهري بأن النية تعني معرفة الذات وقيمة العبادة بالمعرفة، يعلق فيقول:
في الرواية أن نية المؤمن خير من عمله، لأن النية روح الأعمال. فكما أن الروح أفضل من الجسم إذا ما قارنا بينهما، وأن إنسانية الإنسان بروحه، كذلك في مقارنة العمل والنية فإن النية أهم من العمل نفسه لأنها روح العمل. لذلك فإن النية هامة وقيمة، حتى إن المولى تعالى يجزي الإنسان خيرا ويعطيه الثواب إذا لم يستطع القيام بعمل الخير، لكنه ملك نية العمل به، فلو استطاع لفعله، كما ورد في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير. فإذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإنما ينظر إلى القلوب لأنها مظنة النية.